أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في الحديث الشريف. ليلة أمس ذكر حديث شريف يتعلق بالآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. القسم الأول من الحديث ذكر، وهذه الليلة إن شاء الله تعالى نذكر القسم الثاني. روى أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: أما إني، أما حرف تنبيه أي التفتوا، أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد. هسه السؤال خو ما كان وقت صلاة الظهر حسب ما يبدو من القرائن، إما كان قبل صلاة الظهر وإما كان بعد صلاة الظهر. فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يعطني أحد شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام كان في صلاة مستحبة حسب ما يبدو، إما قبل صلاة الظهر وإما بعد صلاة الظهر، وكان علي عليه السلام راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى. أومأ أشار، لأن كان في الصلاة ما يتمكن في الصلاة يتكلم، أما يتمكن يشير. والخنصر الإصبع قبل الأخيرة، يعني هذه الإصبع تسمى الخنصر. فأومأ أي الإمام إليه إلى السائل بخنصره اليمنى بهذه الإصبع وليس بهذه الإصبع، وكان يتختم فيها. والإمام كان من عادته أن يلبس الخاتم في خنصره اليمنى. فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره. أشار قال له تعال أخذ الخاتم، ذاكم إجي وأخذ الخاتم، وذلك بعين النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان يشوف الواقع. ليش أقول إما قبل صلاة الظهر وإما بعد صلاة الظهر؟ هنا أكو شيء محذوف في الحديث الشريف. فرسول الله صلى الله عليه وآله عندما شاف الواقع راح صلى ركعتين صلاة مستحبة حتى يدعو بعدهما. فلما فرغ من صلاته، أي رسول الله من صلاته المستحبة، رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن موسى على نبينا وآله عليه السلام سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. رسول الله يقول لله عز وجل: فأنزلت عليه قرآنا ناطقا. القرآن الناطق شنو؟ سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتي. رسول الله يقول لله أنه هذه القضية صارت في التاريخ بالنسبة إلى موسى: اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم واشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. هو سألك بالنسبة إلى هارون، أنا أسألك بالنسبة إلى علي. هو سألك بالنسبة إلى أخيه في النسب، أنا أسألك بالنسبة إلى أخي مو في النسب وإنما في الحقيقة، لأن النبي والوصي كان نورا واحدا ثم افترقا. قال أبو ذر رضوان الله تعالى عليه: فما استتم رسول الله الكلمة أي الدعاء حتى نزل عليه جبرائيل عليه السلام من عند الله تعالى فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ردت مني وصي خليفة، أنا جعلت لك الوصي والخليفة ومع علامة للناس أنه الوصي والخليفة هو الذي يقدم الزكاة في حالة ركوعه. أما إني صليت مع رسول الله يوما من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا، وكان علي راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبي. فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآنا ناطقا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم واشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فما استتم رسول الله الكلمة حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله تعالى فقال يا محمد اقرأ. قال وما اقرأ؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حديث شريف آخر يتعلق بحديث المنزلة المعروف الذي ورد بعبارات متنوعة كثيرة وبأسناد متنوعة كثيرة وفي مصادر إسلامية وبكرية متنوعة كثيرة. وفي نفس الوقت يبين لطف الله عز وجل بالنسبة إلى المؤمنين والمؤمنات حتى لا يضيع الحق، وفي نفس الوقت يبين أن معاوية على طريقة عمر في خداع الأمة. جاء رجل، طبعا المصدر فرائد السمطين للحموين، الكتاب معروف والمؤلف أيضا معروف، وبالنسبة للحديث الأول الذي تلي آنفا المصدر تفسير الثعلبي. جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال سل عنها علي بن أبي طالب عليهما السلام فهو أعلم. شوف الرشوة المعنوية إشكال ضخمة. فقال السائل أريد جوابك. ربيتنا على كره الله والقرآن والإسلام والنبي وأمير المؤمنين وأهل البيت وكل شيء، فهسه ليش تحولنا على أمير المؤمنين؟ فقال أريد جوابك. فقال ويحك، ليش متستحي؟ لقد كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغره بالعلم غرا، ولقد قال رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولقد كان حال استمرارية، ولقد كان عمر بن الخطاب يسأله ويأخذ عنه. أنا مقابل عمر هيك، مع ذلك عمر باستمرار كان يسأل منه ويستفيد منه، وكان عمر إذا أشكل عليه شيء قال أها هنا عليون. شوفوا في المسجد، في قرب المسجد، في قرب المكان أمير المؤمنين موجود أو لا؟ قم لا أقام الله رجليك. شوف الرشوة المعنوية الضخمة، يقول قوم ولي إن شاء الله رجلك تنكسر وما تتمكن تتحرك عليها. ومحى اسمه من الديوان. الديوان يعني سجل المعونات الحكومية الراتبة للأفراد، يعني قطعهم عنا راتبة. ليش؟ لأن ليش استهان بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. المهم أنه معاوية اعترف بأن رسول الله قال في حق أمير المؤمنين أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ويعترف أن عمر كان يراجع إلى أمير المؤمنين كثيرا ويأخذ عنه من فمك قديمك. جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم. دقق النظر ما قال فهو أعلم بها، قال فهو أعلم بشكل مطلق، يعني أمير المؤمنين أعلم مني بصورة مطلقة. سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم. فقال أريد جوابك. فقال ويحك، لقد كرهت رجلا كان رسول الله يغره بالعلم غرا، ولقد قال رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولقد كان عمر بن الخطاب يسأله ويأخذ عنه، وكان عمر إذا أشكل عليه شيء قال أها هنا علي، قم لا أقام الله رجليك، ومحى اسمه من الديوان. حديث شريف آخر، المصدر كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي. روى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله قال قلنا لسلمان رضوان الله تعالى عليه سل النبي صلى الله عليه وآله من وصيه، هو ما سأل. ليش ما سأل؟ الله العالم. بس حسب ما يبدو ألف مرة النبي أمامه مصرح بأنه وصي أمير المؤمنين، فبعد ما الوجه حتى هو يسأل، لأن النبي ربما يقول لي أنت إيش قد متستحي، شنو غبي أو متستحي، إيش بيك أنت؟ ربما. روى أنس بن مالك قال قلنا لسلمان سل النبي من وصيه، فقال له سلمان يا رسول الله من وصيك؟ فقال يا سلمان، دقق النظر، الجواب كلش منطقي. فقال يا سلمان من كان وصي موسى على نبينا وآله عليه السلام، وصي موسى من كان؟ فقال يوشع بن نون على نبينا وآله عليه السلام. وكل واحد يدري وصي موسى يوشع بن نون، شنو علاقة هالمسألة بالسؤال سلمان؟ العلاقة دقيقة، بس الإنسان لا يعرفها فيشوف الاستدلال منطقي قوي. العلاقة أنه يا سلمان من وصي موسى؟ يوشع بن نون. من عين يوشع بن نون كوصي لموسى؟ موسى. فإذا أنا كنبي داعي أمير المؤمنين كوصي لي. إذا الوصاية تكون بتعيين النبي فأنا كنبي داعي أمير المؤمنين كوصي. إذا الوصاية ما مربوطة بتعيين نبي فإذا تتمكن تقول يوشع بن نون ما كان وصي موسى. فإذا بالنسبة إلى الأوصياء السابقين تعترف، لازم بالنسبة إلى أمير المؤمنين هم تعترف. إذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين تنكر، فبالنسبة إلى الأوصياء السابقين هم لازم تنكر. قال فإن وصي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي، يعني الذي يقضي ديني وينجز موعدي، الموعد مصدر ميمي بمعنى وعدي، وينفذ وعدي علي بن أبي طالب عليهما السلام. روى أنس بن مالك قال قلنا لسلمان سل النبي من وصيه، فقال له سلمان يا رسول الله من وصيك؟ فقال يا سلمان من كان وصي موسى. فقال يوشع بن نون قال فإن وصي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام. حديث شريف آخر صعد طبعا المصدر كنز العمال للمتقي الهندي والفصول المهمة للمالكي. صعد أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه على عتبة باب الكعبة. أبو ذر كان مجاهد غريب، ما كان يراعي الظروف أبدا. في مسألة الرسالة ما راعى الظروف، وفي مسألة الوصاية أيضا ما راعى الظروف، وجهاده سبب له مشاكل بالنسبة إلى الرسالة وبالنسبة إلى الوصاية. شوفوا أعماله شلون صريحة واضحة جماهيرية. صعد أبو ذر الغفاري على عتبة باب الكعبة. باب الكعبة مو في مستوى سطح المسجد الحرام، وهذا معروف، وإنما الباب باب عال وله عتبة. أبو ذر قفز أو خل سلم أو شيء آخر ما أدري، فراح على عتبة باب الكعبة، أسند أي اتكأ، أسند ظهره إلى باب الكعبة حتى يتوجه للجماهير، وأخذ بحلقة باب الكعبة، ومن خلفه مد إيده وأخذ بحلقة باب الكعبة، ربما حتى لا يقع، ما أدري. صعد أبو ذر الغفاري على عتبة باب الكعبة وأخذ بحلقة الباب وأسند ظهره إليه إلى الباب وقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر. إذا تعرفوني خو تعرفوني، إذا ما تعرفوني أنا أعرفكم بنفسي، أنا أبو ذر اللي شهد رسول الله صلى الله عليه وآله بصدقي، أنا ما أكذب في الروايات، أنا مو مثل عائشة وأبو هريرة وأنس ابن مالك وعبد الله ابن عمر وأمثالهم اللي أكذب في الروايات وأختلق الروايات وأجعل الروايات. من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أهل بيتي مثل سفينة نوح على نبينا وآله وعليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها زج في النار، أي ألقي في النار في نار جهنم. شلون سفينة نوح كانت ناجية من الغرق، أهل البيت ناجون بالنسبة للأمور المادية وبالنسبة للأمور المعنوية، بالنسبة للأمور الدنيوية وبالنسبة للأمور الأخروية. هذا الحديث معروف ومروي بعبارات متنوعة عديدة وفي مصادر إسلامية وبكرية متنوعة عديدة، ولكن الحديث الثاني حديث نادر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول
اجعلوا اهل بيتي عليهم السلام منكم مكان الرأس من الجسد. دقق النظر. مو انه احترموا اهل البيت وقبض، لا، احترموهم احترام خاص. الاحترام الخاص شلون؟ اجعلوهم مكان رأسكم من جسدكم. ليش؟ دققوا النظر، مسألة مهمة. ومكان العينين من الرأس، مو فقط مكان الرأس من الجسد، وإنما مكان العينين من الرأس. ليش؟ هو الرسول يبين، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين. الإنسان عندما يمشي، النقطة اللي تهديه في المشي والحركة والأعمال يا مكان، مو اليد، مو الرجل، مو الباطن، الرأس. وفي الرأس النقطة الهادية إلى شنو؟ العين. يعني يقصد أهل البيت قادة إلكم، اجعلوهم قادة إلكم، لا تستخدموا أمير المؤمنين عليه السلام في الحروب. وإن كان هو صلوات الله عليه عندما يشوف الصحابة مدى يقومون بالواجب فيجي يقوم بالواجب، أما مو شغل الحرب، شغل القيادة، شغل الهداية، شغل أنه يفتح لكم أبواب الدنيا وأبواب الآخرة، شغل أنه في ذلك الزمان يخليكم تغزون القمر والفضاء الخارجي، مو تخلون بعد 14 قرن الكفار يقومون بهذه المفخرة. صعد أبو ذر على عتبة باب الكعبة وأخذ بحلقة الباب وأسند ظهره إليه وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله يقول: أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها زج في النار. وسمعت رسول الله يقول: اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين. حديث شريف آخر، والمصدر ينابيع المودة للقندوزي، روى عبد الله ابن العباس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ جاء عربي من أهل الصحراء فقال: يا رسول الله، سمعتك تقول: واعتصموا بحبل الله، فما حبل الله عز وجل الذي نعتصم به؟ فضرب النبي صلى الله عليه وآله يده في يد علي عليه السلام كتمثيلية جالب للنظر. فضرب النبي يده في يد علي وقال: تمسكوا بهذا، مو اتبعوه، تمسكوا به، اتبعوه بقوة، لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والمجتمع الفاسد يحاولون حتى ما يخلوكم تقتدون بعلي. تمسكوا بهذا فهذا هو الحبل المتين. تفسير الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا، الآية ما قالت بحبل الله المتين، رسول الله يقول المتين، تفسير الآية في الكريم. وشوفوا حذف المتعلق يفيد العموم، تمسكوا بهذا فهذا هو الحبل المتين في أي حق من الحقول، في كل الحقول بالنسبة إلى كل الأشياء. روى عبد الله بن العباس قال كنا عند رسول الله إذ جاء عربي فقال يا رسول الله سمعتك تقول واعتصموا بحبل الله فما حبل الله الذي نعتصم به، فضرب النبي يده في يد علي وقال تمسكوا بهذا فهذا هو الحبل المتين. ويعبر عنه بحبل الله لأنه سفير الله، لأنه من قبل الله. حديث شريف آخر إشارة إلى آية الكرسي المعروفة، والمصدر المناقب للخارزمي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنت العروة الوثقى. شوفوا العروة أي الحلقة المربوطة بالشيء التي يأخذها الإنسان فينجو بها في البحر، والوثقى مؤنثة الوثيق أي الحلقة التي لا تنقطع مهما كان ثقل الآخذ به عظيما. لأن شوفوا في السابق كانوا يخلون دائر مدائر السفينة حلقات، حتى إذا فرد واحد طاح من السفينة إلى البحر هذا لا يغرق، لأن السفينة مسرعة في جريها على سطح الماء، وهذا الإنسان ربما لا يعرف السباحة، وحتى إذا كان يعرف السباحة فما يتمكن يسرع مثل سرعة السفينة فيغرق. حتى السابح في البحر يغرق لأن يتعب من السباحة فيغرق، وربما تفترسه الأسماك التي تأكل الإنسان وما أشبه. فيخلون الحلقات دائر مدار السفينة حتى هذا الإنسان فورا يتمسك بحلقة من الحلقات. إذا الحلقة كانت ضعيفة فثقل الإنسان وثقل أمواج البحر وسرعة السفينة في الجري على سطح الماء هذن الأسباب تجعل الحلقة تنقطع، فإذا الحلقة ما أنجتني. أمير المؤمنين الحلقة القوية، يعني شنو؟ يعني في أي أمر ولو الأمر كان معضلة المعاضل أنت تمسك بأمير المؤمنين فأمير المؤمنين ينجيك، معضلة اقتصادية سياسية أي معضلة أمير المؤمنين ينجيك بالنسبة إليها. قال رسول الله لعلي أنت العروة الوثقى. حديث شريف آخر والمصدر تاريخ دمشق لابن عساكر وكتاب الديلمي الفردوس وفرائد السمطين للحمويني المعروف. روى جابر بن عبد الله الأنصاري وهو من الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليه وعليهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله بعرفات وأنا وعلي عليه السلام عنده. فأومأ النبي إلى علي، أشار إلى أنه تقدم، تعال يمي. فأمير المؤمنين تقدم فقال: يا علي، ضع خمسك في خمسي، الإصبع مؤنثة مجازية وكل يد فيها خمس أصابع، فماكو فرق، يقولون يد أو يقولون خمس، ضع يدك أو ضع خمسك، أي يدك يعني خمس أصابعك، ضع خمسك في خمسي. كمسرحية جالبة حتى الناس يتوجهون. ثم قال الرسول صلى الله عليه وآله هذا الكلام التالي: يا علي، خلقت أنا وأنت من شجرة، أنا أصلها وأنت فرعها، والحسن والحسين عليهما السلام أغصانها. دققوا النظر، والحسن والحسين غصناها أو أغصانها. الحسن والحسين اثنان، فإذا غصناها، بس أكو نكتة، والحسن والحسين أغصانها، فمن تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة. ليش ما قال فمن تعلق بغصن من غصنيها؟ لأن هو ذكر الحسن والحسين فقط. يريد يقول المعصومون الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام كلهم في الأمور العامة مشتركون. هناك أكو درجات الأفضلية، أما في الأمور العامة كلهم مشتركون، فماكو فرق تتمسك بالحسن الزكي أو تتمسك بالحسن العسكري، ماكو فرق. يا علي، لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالحنايا، الأشياء المنحنية مثل القوس، يعني من كثرة وقوفه في الصلاة انحنى ظهره، وصلوا حتى كانوا كالأوتار، وتر القوس الخيوط، وصلوا كثيرا حتى هزلوا كثيرا، ثم أبغضوك، لأكبهم الله عز وجل على وجوههم في النار، يذبهم في الجنة على وجوههم، أي بغض علي وسائر المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم أجمعين يسبب محو الأعمال. قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات، وقاعدة إن السيئات يذهبن الحسنات، ماكو شارع. الله لا يريد العبادة المطلقة، وإنما الله يريد العبادة المشروطة. روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله بعرفات وأنا وعلي عنده، فأومأ النبي إلى علي فقال: يا علي، ضع خمسك في خمسي، يا علي، خلقت أنا وأنت من شجرة، أنا أصلها وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، فمن تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة. يا علي، لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالحنايا، وصلوا حتى لو أن أمتي صاموا حتى كانوا كالحنايا، وصلوا حتى كانوا كالأوتار، ثم أبغضوك، لأكبهم الله على وجوههم في النار. حديث شريف آخر، والحديث مروي بأكثر من عبارة ومروي في أكثر من مصدر إسلامي وبكري، والمصدر هنا فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء. إشلون أنا ما أدري، وربما إلى الآن مكو إنسان لا يعلم الغيب يعرف هذه الحقيقة. النجوم أمان لأهل السماء، أهل السماء الملائكة، يعني الشمس، القمر، المريخ، عطارد وما أشبه، أمان للملائكة. يعني شنو؟ يعني إذا بكر لا سمح الله المنظومة الشمسية تبخرت، الملائكة الموجودون في المنظومة الشمسية تبخرون. شنو العلاقة بين النجوم وبين حياة الملائكة؟ ما أدري. أما هذا الأمر مروي بواسطة المسلمين وبواسطة البكريين. النجوم أمان لأهل السماء، خاف متعرف. فرسول الله يفصل أكثر: إذا ذهبت النجوم ذهبوا. إذا النجوم فنيت الملائكة يفنون. وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. إذا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه لا سمح الله، إذا فني في لحظة البشر يفنى في تلك اللحظة. هسه العلاقة ليش الشكل ما أدري. البشر الذي لا يعلم علم الغيب ظاهرا إلى الآن لم يهتدي إلى حقيقة هذه العلاقة، ولذلك قبل أو قبيل استشهاد المعصوم صلوات الله عليه السابق، فالمعصوم يعين المعصوم اللاحق، لأنه يصير هو يستشهد بدون تعيين المعصوم القادم. ليش؟ لأن كل البشر يفنى، كل البشر يفنى. مثال توضيحي تقريبي، لطف الله عز وجل هكذا يقتضي أنه يخلي أمثلة للبشر حتى الهداية تسهل عليهم. مثال توضيحي تقريبي: راجعوا علماء النحل وراجعوا الأفراد العاديين الذين يشتغلون بإنتاج العسل. الملكة إذا فنيت فكل أفراد النحل المنتمون إلى هذه الملكة كلهم ينتحرون. ما يصير ملكة ما موجودة وأفرادها موجودون. هذا مثال توضيحي تقريبي. هسه العلاقة بين الملكة وبين أفراد النحل شلون هي ما أدري، أما هذه القضية ثابتة، وحتى جربها الكثير من علماء النحل. وفي المزيد من التجربة ظلم لهذا الحيوان الذي ينتج العسل والشمع للبشر، أما مع ذلك كل واحد يتمكن يروح إلى مملكة معينة من ممالك النحل، يأخذ الملكة يقتلها، فكل أفراد تلك المملكة ينتحرون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، إذا ذهبت النجوم ذهبوا، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. حديث شريف آخر: المصدر المناقب للخارزمي. روى عبد الله بن العباس قال: لما قتل علي عليه السلام عمرا، يقصد عمرو بن ود، دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسيفه يقطر دما، فلما رآه النبي كبر وكبر المسلمون. القضية كانت مصيرية كما صرح بذلك رسول الله. وقال النبي: اللهم أعط عليا فضيلة لم تعطها أحدا قبله، ولا تعطيها أحدا بعده. أمير المؤمنين قام بإنجاز مصيري، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. إذا هذا الانتصار في تلك الحرب ما كان يصير على يد أمير المؤمنين، الإسلام كان ينهزم، فبعد ما كان عندنا إسلام. فإذا الإنجاز كان فريد من نوعه، فرسول الله يطلب من الله جائزة فريدة من نوعها لأمير المؤمنين: اللهم أعط عليا فضيلة لم تعطها أحدا قبله، ولا تعطيها أحدا بعده. فهبط جبرائيل عليه السلام ومعه من الجنة أترجة. ربما الأترجة تكون هذه الفاكهة المعروفة بالجريفوت، وربما تكون غيرها. فهبط جبرائيل ومعه من الجنة أترجة، فقال لرسول الله: إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك: حي بهذه علي بن أبي طالب عليهما السلام. هذه تحية جائزة بمثابة تحية إلى أمير المؤمنين، فإن تقدم هذه التحية إلى أمير المؤمنين. فدفعها إلى علي، فدفع النبي الجائزة إلى علي. بس ما الجائزة استقرت في يد أمير المؤمنين، فانفلقت في يده فلقتين، انتصفت في يده إلى نصفين. فإذا في الأترجة حريرة خضراء، قطعة قماش من الحرير خضراء، مكتوب فيها، في هذه القطعة، سطران بخضرة، الأرضية خضراء والسطران أيضا خضراءان. هس الأخضر على أنواع، على السطران هما تحفة، أي هذه تحفة من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب. دقق النظر إهنا ليش صفة الله عز وجل صارت الطالب الغالب؟ فيه نكتة دقيقة. الكفار في ذلك الزمان اللي كان زمن غرورهم، وكذلك في أي زمان يكونون مغرورين فيه، يكونون منتصرين، يشكلون أكثرية، يشكلون الأقوى وما أشبه، فهذول يتصورون أن الله لا يطلبهم، أن الله أهملهم ويتصورون إذا هم الله يريد أن يطلبهم فلا يتمكن أن يتغلب عليهم. فهنا الله يقول لا، القضية مو هالشكل، الله طالب غالب، إذا ما يريد يمهل، مو أنه يهمل، إذا ما يريد ما يتغلب، أما إذا يريد يطلب يطلب، وإذا يريد يتغلب يتغلب. ليش؟ لأن عمرو بن عبد ود وكذلك جيش الكفار كله كانوا يتصورون أنهم الغالبون وسوف يدمرون الإسلام والنبي والوصي والمدينة المنورة وكل شيء. الله يقول لا، طالب غالب بواسطة فرد اسمه أمير المؤمنين يهزم هذا الجيش القوي الكثير كله. روى عبد الله بن العباس قال لما قتل علي عمرا دخل على رسول الله وسيفه يقطر دما، فلما رآه النبي كبر وكبر المسلمون، وقال النبي اللهم أعط عليا فضيلة لم تعطها أحدا قبله ولا تعطيها أحدا بعده. فهبط جبرائيل ومعه من الجنة أترجة، فقال لرسول الله إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك حي بهذه علي بن أبي طالب، فدفعها إلى علي فانفلقت في يده فلقتين، فإذا فيها حريرة خضراء مكتوب فيها سطران بخضرة، تحفة من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب. حديث شريف آخر الحديث مصدره المناقب لابن المغازلي الشافعي، والحديث في موضوع الطير المشوي الذي روي بعبارات متنوعة كثيرة وفي مصادر إسلامية وبكرية متنوعة كثيرة. روى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله قال أهدي إلى رسول الله طير مشوي، فقال رسول الله اللهم أتني بأحب خلقك إليك. فجاء علي عليه السلام فرددته، شوف بوقاحة يقول فرددته، ما خلت يدخل على رسول الله، فدخل في الرابعة، مرة جاء رددته، مرة ثانية جاء رددته، مرة ثالثة جاء رددته، مرة رابعة جاء فدخل على رسول الله، فقال له النبي ما حبسك عني يا علي؟ أنا منتظرك منذ مدة، من ما خلاك تجي؟ قال جئت فردني أنس، ثم جئت فردني أنس، ثم جئت فردني أنس، وهذه المرة الرابعة اللي أتوفق لزيارتك. قال لي، هو أنس لا يقول، قال لي يا أنس ما حملك على ما صنعت؟ ليش أنت هالشكل؟ فقال رجوت أن يكون رجلا من الأنصار، أنا من أهل المدينة المنورة الذين أسلموا، وأهل المدينة المنورة الذين أسلموا يسمون بالأنصار، وأمير المؤمنين من المهاجرين، فلذت هذه الفضيلة تكون لقوم الأنصار بكل وقاحة. إلى هنا القضايا معروفة مذكورة في الكتب، بس دقق النظر على نكتة. فقال لي يا أنس أوى في الأنصار خير من علي؟ رسول الله يقول أنا طلبت من الله في الدعاء اللهم أتني بأحب خلقك إليك، أحب الخلق إلى الله، أخير الخلق. في الأنصار يوجد إنسان يكون أخير من أمير المؤمنين؟ يريد يقول لي شوية شغل عقلك، لو مليار مرة كنت ترد أمير المؤمنين فأنا كنت أنتظر ملايين السنوات، وهذا الطير المشوي كان على حال ملايين السنوات حتى يدخل أمير المؤمنين ويأكل منه، وإلا في النظام الإلهي كان يصير تناقض، وفي النظام الإلهي ماكو تناقض. مسألة إهواية مهمة. روى أنس بن مالك قال أهدي إلى رسول الله طير مشوي، فقال يا رسول الله اللهم أتني بأحب خلقك إليك. فجاء علي فرددته، فدخل في الرابعة، فقال له النبي ما حبسك عني يا علي؟ قال جئت فردني أنس، ثم جئت فردني أنس، ثم جئت فردني أنس. قال لي يا أنس ما حملك على ما صنعت؟ فقلت رجوت أن يكون رجلا من الأنصار. فقال لي يا أنس أو في الأنصار خير من علي؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله يبارك فيك.